ثم كان يوم لا أنساه، يوم رأيت الأستاذ ساميا يهبط العزبة قبل موعد رحيلي عنها بأسبوع، وكان طبيعيا أن يجيء لتصفية الحساب. كان وحده، ولشد ما لمت نفسي واحتقرتها حين تمنت أن ترى أميرة بصحبته على الرغم من كل ما كان. اجتمعت به مرارا في الحجرة العامة التي تدار فيها شؤون الزراعة، ومن الغريب أنه لم يكن بادي النزق ولا سريع الطيش في هذه الدورة الأخيرة، وإن كنت أنا مرهف الحس إلى حد بعيد. وعرف كل منا ما له وما عليه، ثم سافر الأستاذ مودعا بنقمة قلوب الفلاحين، واختفى من أفق حياتي إلى الأبد. وتفقت أعد أيام مقامي على أصابع يدي، وذاع خبر استبعادي عن العزبة في المنطقة كلها، والريفيين في إذاعة الأخبار قدرة تقرب من قدرة الصحف اليومية، فما لبثت أن استدعاني الوجيه المذكور وأدى رغبته في أن يتعاقد معي ناظرا لزراعته، فقبلت بالطبع. كنت أريد أن أغيب عن مسرح حزين كثير الدموع قليل البسمات، فلم أمانع في أي شرط شرطه علي، وكنت موقنا أن طلب الإقطاع الزراعي سيلقى في وزارة الزراعة ما لقيته في ردهتها وعلى أبواب موظفيها من إهمال ونسيان، لذلك لم أعقد عليه أملا. وها أنا ذا اليوم في أصيل أحد أيام الصيف، رأيتني واقفا بلا تدبير في أحب مكان إلى قلبي، في مكان قلت لك عنه إنه صار أعز من مسقط رأسي، في الطرف الشمالي من حديقة الفاكهة حيث خلايا النحل، أرقب الغروب الحزين وأرى عمرانا صنعته يداي، وأتأمل خرابا جوزي به قلبي، وتسطع في أنفي رائحة لا أعرف مأتاها، فأخالها رائحة عطر الغادرة، وأجهد ذهني ليكون صورة عن الرجل الجديد الذي سيدبر شؤون الجنة من بعدي. وغابت شمس اليوم الأخير في هذا المكان، ولم يبق على الأفق إلا أثر من أرجوان الشفق، فاستدرت خارجا من الحديقة وأنا أكاد أصطدم بأشجارها، وسرت على الممشى بينها وبين الغابة تتهاوى علي الذكريات من كل جانب. ثم نجأت إلى مسكني حيث وفاني حامد وزوجه في أوائل الليل ليسمر معي مودعين. وأؤكد لك أنني كنت أنتظر وقت خروجهما بصبر ناسب لأذهب إلى النافذة وأرقب منزل الأستاذ فريد تحت ظلمة الليل. لم تكن فيه نافذة مفتوحة ولا شعاع يضيء، لكنني لم أحول عنه بصري حتى استرجعتني من ذهولي أصوات مرتلة ودقات على صفائح قد اتخذت طبولا يدور بها جماعة من الفلاحين حول مساكن العزبة، وهم يرددون ما يهتف به أحد الصبيان: يلا يا بنات الحور سيبوا الأمر ينور. فاعتدلت من متكئي مخففا عن ذراعي اللتين دب فيهما الخدر، وقلبت طرفي إلى السماء لأرى القمر المخسوف، ثم تطرحت بعد ذلك فراشي. ولو كنت واقفا في ضحى اليوم التالي على امتداد محط سكة الحديد وعزبة الأستاذ، لرأيت عربة نقل ذات عجلتين تدرج على الطريق خارجة من العزبة، وعليها متاع قليل أظهر شيء فيه الكتب، ولم يكن هذا إلا متاعي. دعنا نطوي السنين يا صاحبي بحديثنا كما تطوين السنون بأحداثها، فلن أقص عليك ما وقع لي بعد رحيلي عن موطن حبي، وإلا أمللتك وأنت معي الآن في ضيعة الصغيرة التي تبلغ 40 فدانا، والتي تقع في شمال الدلتا، والتي تقول عنها إنها جنة. هل تستكثر علي هذه النعمة وأنت تراني أخطو إلى 60؟ لقد أطلت عليك، ولكن لا مناص من أن تستمع إلى قصة الشيخ. لم أشتري هذه الأرض بمالي، لأنه لم يكن لي من المال ما أشتري به أرضا، ولكنني قضيت سنة في العزبة الثانية، ثم كتبت إلى وزارة الزراعة بأنها منحتني إقطاعا في هذه البقعة، وكان بلا واسطة لأنه لا يناله إلا الفقراء. وهكذا مرت علي فرصة من العمر أحسن الفقر فيها إلي، وكنت قد ادخرت ما أستطيع أن أدبر به شؤون الإقطاع، وأذكر أني دخلته وأنا مكتمل الشباب لا أتجاوز 29، فسكنت دارا صغيرة بنتها الحكومة من اللبن، وبدأنا العمل بآلات قليلة وماشية غير كثيرة، فكنا في هذه الأرض أشبه بالصيادين يغالبون الموج لينتزعوا من بين غواربه السمك. وقد أحضرت حامدا وزينب وأقاما معي، وعمرت حقولي سلة من أبنائهم، ولا يزال حامد على قيد الحياة وقد جاوز 60. يذكرني في الفترة بعد الفترة باليوم الذي عرجت فيه على عزة الأستاذ فريد وأنا قادم من القاهرة، ودخلتها في إحدى الأمسيات، ولكن من طريق غير الطريق الذي عبرته يوم أن دخلتها ناظرا. وخضت غمار الزمن كما يخوضه أي إنسان، وذقت من حلو الحياة ومرها، وشيعت إلى القبر أمي التي بشرتني بضوء النهار وأنا في أحلك أيام الظلمة من حياتي، ثم أبي، وعشت دعامة تطوف حولها بقية أفراد أسرتي، فهيأت للبنات بيوتا زوجية هنيئة، واستخدمت أخي الذي حدثتك عنه في أول قصتي ليزاول معي شؤون الزراعة. أما صديقي صالح فلا بد أن تعرف ختام قصته. لقد انقلب هذا العربيد فجأة ومرة واحدة إلى متصوف زاهد، وكان ذلك بعد أن بلغ 30، وبعد أن استنفد صحته وماله، فقد عاش بعد ذلك مغيرا بالقلب، ولكنه حول شقته المنزوية في ركن السطح إلى محراب للعبادة، وجعل الخزانة التي كانت لا تخلو من زجاجات النبيل خزانة تزحمها كتب التصوف، ثم قضى وهو في شباب كان جائزا أن يطول لو أنه أنفق منه بمقدار. لا تقلق، فإني أراك مشتاقا إلى حلقة تبدو في حديثي كأنها مفقودة، لأنني أعرضت شيئا ما عن شخصية تراها مهمة وهي شخصية أميرة. رأيت نفسي بعد محنتي فيها مبلل الخاطر غير محدود، لا أرى لي هدفا في الحياة واضحا أسعى إليه، فكنت كمن يضرب في الصحراء ضالا. رأيت المال في أول حياتي كل شيء، ثم أحببتها فقلت لا، بل الحب كل شيء، ثم وقع بيننا ما وقع فعدت أقول أنا مخطئ، المال هو كل شيء. وما بلغت 40 حتى كنت راخي الحياة، فسألتني نفسي هذا هو المال، فأين السعادة؟ وفتشت عنها فرأيتها في الحب. وأين الحب؟ فقدته فقدان يأس، فلم أشأ أن أبحث عنه. وقال لي الأصدقاء تزود وإلا فاتك القطار، فاستصوبت ما قالوا وعقدت 1000 خطبة، ولكن لا أدري كيف فسخت. وبقيت هكذا حتى فات الأوان، فبدأت أتفلسف فأقول أمن الضروري أن أتزوج؟ ليس من الضروري، إن الأحياء لينشدون الخلود بوسائل تتفاوت بتفاوت مستواهم. على أنه لو وقع لي أنني تزوجت لألفيتني أقول ذلك ضرورة، حب وسكن وإبقاء على الجنس وسعادة بالبنين وتزويد للوطن بأيد وعقول. على أن يأسي في حبي قد قادني برفق إلى روضة الأدب، فجعلت القراءة والكتابة هم نفسي، وفررت إليهما كما يفر بعض المكروبين إلى المخدر. وأنت تراني اليوم بين الأدباء في منزلة ليست بأرفع المنازل، ولكنني مذكور. وقد تخليت اليوم عن أعمال الزراعة، فلا أهبط هذه العزبة إلا زائرا أو مستجما، وأقمت في القاهرة منذ أعوام لأنني أزاول التحرير في إحدى المجلات الحديثة، ونظمت المجلة بابا للمشكلات الاجتماعية، وكنت أنا أتلقى الرسائل التي ترد في هذا الشأن وأتولى الرد عليها. فحدث أن قرأت هذه الرسالة بينما قرأت، هو يتهمني بأنني غادرة، ولكن لا يزال السر نفسي في قلبي وحدي. كان ترددي سببا جر علينا البلاء معا، ولكنني أنا التي أحمل الوزر. تحاببنا في شبابنا ثم افترقنا فراقا أخاله أجج الحقد في قلبه ولا يزال حتى اليوم حاقدا علي. وظهر العدد التالي من المجلة حاملا هذا الرد: لا تهابي لقاءه يا سيدتي ما دمت تنشدين غاية شريفة، وإن كنت واثقة أنه رجل شريف ليس أشهى إلى الأحباب إن طال الأمد أن تهب على قلوبهم نفحة من نفحات الماضي، لأنه قطعة من العمر تعز على كثير من القلوب، حتى أن بعض الناس يعيشون فيه ذاكرين أيام مغمضين عيونهم عن الحاضر والمستقبل كأنهم يمشون بظهورهم في طريق الحياة. لا تترددي بعد اليوم، وحسبك من التردد ما قد لقيت منه. كان ذلك من نحو 10 سنوات أيام كنت في 50 من عمري، فانظر إلى سخرية القدر. إنني أروي لك هذه القصة وكأنه ليس بيني وبينها الآن علاقة، وكأنها قصة غيري، لأن السنوات التي طرحتها وراء ظهري أطفأت حدة إحساسي وغيضت ينبوع دموعي الذي كان يسير لأتفه الأسباب. نحن في شبابنا نتفاعل مع الحياة تفاعلا سريعا، نرسل فيها ونستقبل بطبيعة السن كأننا جهاز لاسلكي دقيق. أما الشيخوخة فكل ما نفعله فإنما هو مغترف من ومضات الشباب ومن ذكرياته. كنت في دار المجلة غارقا في العمل حين دخل الخادم يعلن إلي أن السيدة تطلب مقابلتي، وفتح الباب فبصرت بها محتشمة جميلة ورفعت صوتها بالتحية، فتراجعت في خضم السنوات حتى رأيت كأنني في 28 من عمري أستمع إلى نبرات صوت أميرة، فانتفضت من مجلسي بحركة غير منتظمة، أحقيقة ما أراه؟ ثم أفقت وجلسنا. نالت الأيام منها كما نالت مني، وانقضت فترة صمت. قلت بعدها: أأنت صاحبة الرسالة التي حملت المجلة ردا عليها؟ فقالت: نعم. قلت لها: إذن فهناك سر. قالت: أكنت تظن أن ما كان بيننا ينهدم بسهولة؟ ثم مدت يدها فتناولت الكتاب قائلة: هذه هي قصتك الأخيرة التي سرني على البعد أنها نالت إعجاب القارئين، وإن لم تنل إعجابي جعلتني بطلتها. فخلدت بين صفحاتها أيامنا السعيدة وأيامنا الباكية كذلك، لكنك لم تنصفني، فقد بالغت في اتهامي وخلعت علي صفحات من الغدر ونكث العهود. لقد حاولت بعد فراقنا وزواجي من سامي أن أكتب إليك بحقيقة موقفه، وماذا كنت تظن قلبك فاعلا لو أنني كتبت إليك؟ أنا واثقة من أنني كنت سأحظى برسالك، ولكنك ما كنت تنساني. فابتسمت ولم أعترض على منطق فات أوان الاعتراض عليه، ونظرت ولمعت عيناها اللتان ما زالتا عينيها ببريق أسف ورجاء، وقالت: لا داعي للعتاب، فإننا الآن كمن يدخل مقبرة أثرية ليمتع ناظريه بنقش جميل. وسكتت قليلا ريثما تهدأ أنفاسها المتداركة، ثم نظرت إلي نظرة صاحصة حادة وقالت كأنها ترد تهمة خالتها تخامر قلبي: وستعلم الآن أن ذلك الرجل الطيب الرقيق لم يكن له ذنب فيما وقع. جعل أبي ليلة ونحن في القاهرة يلح علي ويقول: أنا يا أميرة كما ترينني رجل مدبر، ولم يطول أجلي بعد إلحاح المرض وانهيار الشيخوخة. أفلا ترين من الخير يا بنيتي أن أعجل بزفافكما؟ فاعترضت عليه باعتراض الخالد: إنني سعيدة يا أبي بقربي منك، فدعني أسهر على راحتك فترة أخرى. ثم كان صيفنا الأخير الآهل بالأحداث والمتاعب حين حل سامي وجاءت آمال، وتولت هذه المخدوعة إشعال نار الغيرة بينك وبينه لأمر تعرفه أنت. واشتد علي إلحاح أبي كما اشتد علي إلحاح حبي، فاعتكفت في غرفتي في القاهرة أناجي همي وأدبر مخلصا من أمر العسير. ودخل علي أبي يسألني عن حالي بعطف وحنان، خلت معهما أنه سيضحي من أجلي بكل شيء لو أنني كاشفته. قال: ما بك يا أميرة؟ وأقبل نحو فراشي وبه لهفة هي لهفة أب وأم معا، فلم أستطع أن أسيطر على دموعي وادعيت أنني مريض. ولكن هذا كله لم ينسني أن تدبير أمرنا ضروري ويستدعي السرعة كذلك، فهداني تفكيري إلى أن أكتب له بما لم أستطع أن أتحدث فيه، فسهرت طول الليل أكتب وأمزق ثم أعيد ما مزقته كتابة، ثم أنحو على ما كتبته تمزيقا، حتى كانت رسالة رأيت أنها تعبر عما أقصده تماما، ثم عدت فترددت في طريقة وضعها بين يدي والدي، أضعها على مكتبه مكشوفة أم أدسها في درجة، ثم بعثتها بالبريد. لم يتسلم هذه الرسالة التي حملها البريد إلى أبي أحد إلا أميرة، لأنه كان طريح الفراش في اليوم التالي فريسة للحمى.
قلت فهمت كل شيء، فقالت
لا تعجب، أتظن أن القصة قد انتهت؟ إن لها بقية أعجب مما تتخيل. كان من المستطاع لوقف الأمر عند هذا الحد ألا آبها لشيء من أمر سامي ولا من أمر غيره، فأعمل على أن تجمع بيننا كلمة الله ناسية أو متناسية أن ابن عمي أشربت نفسه حب الانتقام، وأنه وقع بيني وبينه في الصيف الأخير ما رأى معه من الوفاء له ولك ألا أذكره، وإن عرفته أنت بوحي من قلبك. نعم كان من المستطاع أن أعمل شيئا، لكنه حدث أن أبرقنا إلى سامي بعد حضورك ليرى عمه الذي عددناه في الدنيا ضيفا، ثم كانت لحظاته الأخيرة وفرقت الحياة كل جوارحه إلا عيني، فأمسك أبي بكفي وكف ابن أخيه جامعا بينهما في يده، وفهمت أنا بالطبع أنه يوصينا بالزواج،
فهزت رأسي موافقا لأنني رأيت هذا بعيني وأنا واقف مع إحدى الممرضات من وراء السدفة. وهنا قدمت إلي رسالة مغلقة الحائلة البياض، فرأيت عليها طابع بريد قديم واسم الشيخ الذي ظننته قاتلي، وكان الخاتم الذي يحمل التاريخ واضحا ينادي بصدق ما تقول. فقلت والآن فهمت كل شيء،
بل بقي شيئان. ثم زرتني في القاهرة
وأطرقت غاضة من ظرفها،
وكان أن التقينا في حجرة الاستقبال للمرة الأخيرة، أتذكر؟ أردت أن أهيئ لك وداعا لا يشوبه الحرمان الذي فاض على علاقتنا الشريف. لا تستصغرني، لقد كنت أشبه شيء في نظري برجل قضي عليه بالموت، فرأيت أن أضع بين يدي كل ما يشتهي في لحظاته الأخيرة. لم يكن أمامي بعد ذلك إلا خطوة أخيرة شاقة عسيرة، وهي أن أنحي عن طريقي أعز نفس على قلبي. وتستطيع أن تتصور معي بؤس امرأة تجبرها الظروف على أن تمسك خنجرا لتغمده في قلب حبيبها. فسافرت إليك ثم التقينا في الغابة، وجعلت قبل لقياك أجمع أشتاتا من الرذائل والشراسة والغدر والنسيان، ثم أضفيها على نفسي ليخدعك ظاهري عن حقيقتي فأعمي عليك الموقف.
وكانت محدثتي لا تزال مطرقة، لكنني رأيت على خديها دمعتين كبيرتين تجريان على صفحتهما الناصعة كما ينزلق الندى على بياض الزئبق. ومرت فترة سكون، خلت معه أن أنفى سنة ستحتبس معه إلى الأبد، ولكننا تناظرنا بعده في وقت واحد وتنهدنا في لحظة واحدة. قلت وهل تظنينني إلا صافحا؟ فقالت
صافحا وكريما.
أتذكرين ذلك الفتى الذي شدنا بتضحيته في قصة كتبها أبوك حين ظهر في أفق حبيبته وقال لها سأتزوج أختك ليقوم بيني وبينك أربعة حوائل، الزوج والعهد والولد، وأنني زوج أختك. ففتحت فاها واتسعت عيناها تذكر الماضي البعيد، على حين كنت أنا أقول أنا في موقف أشد لأنني لم أتزوج ليلى.
إن كان الأوان قد سات وظهرت في أفقك حين لا ينفع ظهور كالثمرة المئخار ترجعها الشجرة، فإنني قد كسبت أن تخففت من عبء ضميري.
وهل أنت سعيدة؟
وهل أنت سعيد؟
ثم تصافحنا ونحن في غمرة من الماضي تقرب أن تكون ذهولا. هذا أنت يا صديقي ترى أن موكب الحياة قد يلفظ أناسا فيتخلفون عنه وهم في مقتبل العمر، فتجيش نفوسهم بآمال مختلطة يتحقق بعضها الآخر، ولكن العظيم منها هو ما تبخل به علينا دنيانا. وطلبت المال فوجدته، طلبت الشهرة فنلت منها ما يرضيني، وأحببت الأسرة فأقمت دعائمها وأحط وجودها، وكانت هذه كبريات أماني. وتسألني اليوم بعد أن غربت شمسي ولم تبق لي من الحياة إلا آثار نور يرسلها الشفق وحده على أفقي، تسألني هل نلت كل ما تتمناه؟ فأقول لك إلا شيئا واحدا أعده اليوم وحده أعظم أماني جميعا، الولد. وهل تتصور أنني أحسد حامدا وأتمنى أن لو كان لي مثل حظه حين أسمع تصايح أولاده بين الحقول وفي باحة الدار؟ معذرة يا صديقي، كأننا لا نفهم حقائق الأماني إلا في أخريات العمر، بعد أن لا يبقى لنا من آثار الحياة إلا النور الذي يرسله الشفق وحده، أعني بعد الغروب. انتهت قصة بعد الغروب، تأليف محمد عبد الحميد.